كلمة فقط تذكير بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل أن أذكره لكم تذكرت وأنا جالس هذا المجلس موقفا لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه وغفر له. هذا الرجل إذا كان للأب دور في تربية أبنائه وإصلاحهم وتقويمهم فقد كانت سيرة عمر بن عبد العزيز على العكس من ذلك. كان لابنه العبد الصالح عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز كان له أعظم الأثر في سيرة أبيه الخليفة الراشد، كان هو عضده ونصيره، كان هو الذي أعان أباه على حمل أعباء الخلافة، حتى كان يقول لأبيه الذي ورث تركة مثقلة من الحكم الذي قبله وأراد أن يقيم الخلافة في زمانه على عهد الخلافة الراشد، كان هذا شيئا صعبا ليس باليسير أن يتحول بالناس بعدما تفلتوا شيئا وبعدما تقدم بهم الزمان شيئا عن عهد الخلافة الراشدة في سيرة الخلفاء الأربعة وسيرتهم. لم يكن سهلا على نفوس الرعية أن يردهم إلى السيرة الأولى، كانت هنالك صعوبات جليلة. فالذي دعم عمر بن عبد العزيز وسنده وناصره هو ابنه عبد الملك رحمه الله وغفر له، لكن عبد الملك أبي ففقد أعز ولده وفقد أعظم ناصر لديه. كان يقول له يا أبتي ما أبالي إن غلت بي وبك القدور في سبيل الله، ما أبالي، قم لنقم بأمر الله ولا تبالي أن أكون أنا وأنت في قدر واحد تغلي بنا في جنب الله. فمات عبد الملك رحمه الله. فصادف أن عمر بن عبد العزيز رأى رجلا يأكل أو يتناول شيئا بشماله فنهاه، فقال أفي هذه الحال مات ابنه وفلذت ابنه الأكبر وفلذت كبده وعونه ونصيره على إقامة أمر الله؟ فقال له إذا استأثر الله بشيء فله عنه، إذا استأثر الله بشيء فله عنه، اطوي هذه الصفحة، ما تفضلش بقى تقطع نفسك هم وحزن عليك، ابدأ صفحة جديدة، انظر إلى ما هو المطلوب منك فيما يأتي. إذا استأثر الله بشيء فله عنه، ما تفضلش شاغل نفسك ليل ونهار في المشاغل والأحزان، والذي فات لن يرد عليك، هذه المشاغل هذه الأحزان لن ترد عليك الذي فات. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، انسى، لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. ما دام روحك في بدنك لا تقف كثيرا عند الآلام والأحزان والحسرات، لا، أله عنه. إذا استأثر الله بشيء، كما في ترجمته من الحلية وغير، إذا استأثر الله بشيء فله عنه، يعني انسى، انسى هذه المصائب، لأن الدنيا طبعت على نسيان الأحبة، الدنيا طبعت على نسيان الماضي والبدء في شيء جديد مستقبل. لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يديم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن. ولهذا قال عمر ابن عبد العزيز لما ذكره رجل بابنه الذي مات إذا استأثر الله بشيء لا تقف عند هذه الحسرات، لا تقف عند هذه الآلام كثيرا، فله عنه، انشغل عما فات وأقبل على ما هو آت. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وفي الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة
إلا له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا أجد شيئا أقوله عن ما نحن بصدده، وهو توزيع جوائز حفظة كتاب الله، لا أجد شيئا أبلغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس على الإطلاق، خير الناس رجلان: متعلم للقرآن ومعلم للقرآن. هذا أفضل الناس وأفضل الخلق، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وليس المراد هو مجرد الحفظ، يعني حفظ القرآن مجردا خطوة على الطريق، خطوة جيدة، ولكن لا، ليست هي المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهر الحديث يقول بهذا، أن الحافظ والمحفظ هما خير الناس، ولكن المراد بالتعلم والتعليم هو أن يحفظ الإنسان القرآن ويحفظ معه معاني هذا القرآن، ويفهم مراد الله في كلامه. ليس المراد هو حفظ فقط، وإلا عندنا حفظ لكتاب الله في يقرؤون على المقابر ويستخدمون القرآن لغير ما أنزل له، وهذا ليس هو المقصود، لا شك أن ليس هذا المقصود. المقصود هو تدبر حفظ القرآن وتدبر معانيه وفهم معانيه وتطبيق هذه المعاني في أرض الواقع. والله عز وجل يسر فهم القرآن لمن أقبل على القرآن، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالذي يقبل على كتاب الله عز وجل يريد أن يفهم القرآن حتى يطبقه في بيته، فقد صح عن النبي.
هذه المجالس هي التي عناها عمر رضي الله عنه بقوله: لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينطقون أطايب الكلام كما ينطق أطايب الثمر. يقصد رحمه الله الجهاد في سبيل الله وقيام الليل ومجالسة أهل العلم، وأشاد بها معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يجول بنفسه في النزع الأخير من حياته، فقال لربه تبارك وتعالى: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الحياة لجري الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولا لنكح الأزواج، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة أهل العلم بالركب عند حلق الذكر. فهذه مجالس خير وبركة ونفع في ديننا ودنيانا، فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا هذه المجالس، وأن ينفعنا بما نسمع، إنه على كل شيء قدير. وإن كان من كلمة لآبائنا وإخواننا الفضلاء، فأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الكرام: ماذا تعدون الرقوب فيكم؟ فقالوا: الرقوب الذي ليس له ولد. فقال عليه الصلاة والسلام: بل الرقوب الذي لم يقدم من الولد شيئا. الرقوب هو الوحيد المقطوع الذي ليس له أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: من الرقوب فيكم؟ فقالوا: يعني الذي لم ينجب، أو الذي ليس له ولد في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام: بل الرقوب الذي لم يقدم من الولد شيئا، يعني الرقوب الذي لم يمت له في حياته ولدا، فرضي واحتسب وقال بكلمة الحق إن لله وإن إليه راجعون، فادخر الله عز وجل هذا الولد له يوم القيامة لا يدخل الجنة إلا وقد أخذ بيد أبويه بالرضا والاحتساب والصبر على قدر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر، وإن أصابه سراء شكر، وإن أصابه ضراء صبر، فكان خيرا له. فالمؤمن بين فرح وترح وبين رفعة ووضاعة، وملاك ذلك كله أن يرضى المرء عن ربه تبارك وتعالى. ورضى الإنسان عن الله عز وجل فرع عن رضى الله تبارك وتعالى عنه، يعني إذا هدي الإنسان فرضي عن الله عز وجل ورضي عن أقداره سبحانه وتعالى، فليعلم أن هذا دليل رضى الله عز وجل عنه، لأن الله عز وجل قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يرضى العبد عن الله إلا إذا رضي الله عنه فرضاه عنه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم بفضله، وأن لا يحرمنا وإياكم هذا الأجر العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ابتلاء من الله عز وجل مرت به هذه القرية المباركة التي نحبها ونحب أهلها ونحب علماءها ومشايخها، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي كل أهلها. هذا الابتلاء يحتاج منا إلى وقفة، محتاجين نسأل نفسنا سؤال عند مرور الابتلاء: الابتلاء ممن؟ من الذي يبتلي؟ من؟ ما تردوا يا جماعة؟ نمتوا ولا إيه؟ الابتلاء الله عز وجل هو الذي يبتلي عباده ليرى منهم خيرا. الله عز وجل يبتلي عباده ليرى منهم عبودية. كل إنسان عنده خيارين دايما، لك اختيارين في أي حاجة: إما أن تكون عبدا في تعاملك مع هذا الشيء، وإما أن تأبق. كلمة غريبة، كلمة موجودة في القرآن، الله عز وجل قالها عن أحد أحب خلقه إليه، هو سيدنا يونس عليه السلام. قال الله عز وجل: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يعني أبق، كلمة أبق تقال عن العبد الذي يغادر سيده. فالعبد دائما، الإنسان دائما عندك اختيار من اختيارين في كل حاجة بتحصل لك في حياتك، سواء كان ابتلاء بالسراء أو بالضراء. لأن كثير من الناس بيظنوا أن الابتلاء يكون فقط بالأمور التي تعد مصائب أو التي تحزن القلب. لا، الابتلاء معناه أشمل من هذا. سيدنا سليمان عليه السلام لما سمع كلام النملة وعد ذلك نعمة من نعم الله عز وجل، فقال: هذا من فضل ربي. ده فضل، مش ابتلاء بالضراء، هو ده فضل، ده سراء. ومع هذا قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. يبقى هنا حط لنفسه اختيارين قدام ابتلاء السراء: الشكر أو الجحود. كذلك في ابتلاء الضراء هناك اختياران: هناك من يرضى ويصبر، وهناك من يسخط. سمعنا كلمة الشيخ عبد المنعم اللي ذكر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبتلينا ليختبر هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن نكون من الراضين. لذلك أخواننا لازم نحن دايما نكون جاهزين أمام أي متغير وأي ظرف من الظروف، أي حاجة بتحصل لي، أي حد بيقابلني، أي حاجة بتحيط بي. يا ترى أنا هبقى عبد ولا الأخرى؟ يا ترى أنا هاخد بخيار العبودية، سأري الله عز وجل مني خيرا، سيرى الله عز وجل مني ما يريد، سيرى الله عز وجل مني ما ابتلاني لكي أفعله، لكي أنجح في هذا الابتلاء وهذا الاختبار أم لا. ولذلك لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. لقد تعرض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه لابتلاءات أقول أنه لم يتعرض إليها أحد. في حاجات تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم يهون بجوارها كل ابتلاء. أي حاجة بتحصل لأي حد فينا لما يقارن اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بها تهون عليه بلوته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد، وما كان لي ولا لأهلي من طعام إلا ما يواري إبط بلال. سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه كان يخفي تحت إبطه الطعام الذي سيأتي به إلى النبي وأهله. تخيل إبط بلال يعني هيواري إيه؟ هيخبي إيه تحت باطه؟ هيخبي كسرة خبز؟ هيخبي قطعة من اللحم؟ هيخبي إيه يعني؟ هذا كان بلاء تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه اضطر في وقت ما إلى أن يأكل هو وأهله وأصحابه من ورق الشجر في أيام الشعب، لما حبسوا المشركون في أيام الشعب. واضطر النبي صلى الله عليه وسلم، طب الواحد ممكن يستحمل أنه يجوع، ممكن يستحمل أنه يأكل ورق الشجر، لكن تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى زوجه السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، السيدة فاطمة ابنته، وهو بيتحط في الوضع ده. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي يوما إلى طعام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، فإذا به يأخذ الطعام قبل أن يتناوله ويقول: اذهبوا به إلى فاطمة فإن لها 3 أيام لم تذق ذواقا قط، ما كلتش. الواحد ممكن يستحمل أنه يجوع، لكن يتحمل جوع ابنته؟ هذا ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم. مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته جميعا في حياته، وصبر النبي. وكلنا حافظين الكلمة التي كان يقولها: وهو الذي تأخر عنه الولد، لم يرزق بالذكر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتليه الله عز وجل بفقد إبراهيم عليه السلام ابنه الذي جاء بعد طول انتظار، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات التي تعلمنا كيف نتعامل كعبيد مع الابتلاء. إن القلب لا يحزن، ما هو بشر لابد أنه يحزن، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، لنحزن زي ما الناس بتحزن، لكن إيه؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما إبراهيم ابنه بس اللي مات؟ لا، كل أبناء النبي ما عدا السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها هي فقط التي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أما كل أبناء وبناته وبعض زوجاته ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصغر النبي. ده بعضهم مات موتة صعبة. السيدة زينب بنت محمد رضي الله تعالى عنها، السيدة زينب هاجرت وحدها، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وكانت هي متزوجة فلم تستطع الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أمر الله عز وجل أن تهاجر، فخرجت السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وحدها على ناقتها، وعلم المشركون، عرفوا بنت النبي هتهاجر، خرج وراءها المشركون وعلى رأسهم رجل يقال له هبار بن الأسود. هبار بن الأسود خرج خلف السيدة زينب، حديث أصله في البخاري أن هبار خرج خلف السيدة زينب حتى لحق بها فنخس دابتها، ضرب الناقة، سقطت الناقة، كانت السيدة زينب حبلى، السيدة زينب كانت حامل، فسقطت السيدة زينب من على الناقة وسقط حملها وتأذت إيذاء شديدا، موقف صعب، حاجة شديدة، وإذا بالسيدة زينب تصاب هذه الإصابات ويسقط الحمل، وأصيبت بمرض الفقهاء أهل السير قالوا مرض اسمه الضبض، الضبض عافاكم الله جميعا، أصيبت بهذا المرض وظلت تعاني منه أعواما طويلة، تعاني من أثر هذه السقطة الشديدة، وطبعا تصرف شديد من هبار لا يرضاه لا مسلم ولا مشرك عنده شهامة، لأن العرب حتى قبل الإسلام كان عندهم شهامة ما يعملش حاجة زي دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم هبار بن الأسود لعمل هذا الفعل فاقتلوه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ثم مرت الأعوام وماتت السيدة زينب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل السير بسبب هذا المرض. تخيل، يعني اللي تسبب في موتها هذا الرجل. ومع هذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما عايزك تحط نفسك مكانه، تخيل لما تبص لهذا الرجل إذا به يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يتكلم يقول: يا رسول الله، إني كدت ألحق بالأعاجم إلا أنني تذكرت عائدتك وصلتك وصفحك، وإنا كنا قوما أهل جاهلية، فأعزنا الله بالإسلام وبك، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وقد تبت، أما وقد أسلمت، فاذهب فإن الإسلام يجب ما قبله. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عفو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو رضا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي علمنا بحياته مش بالكلام. الكلام له دور، لكن كان أبلغ تطبيق لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة النبي وصبر النبي على البلاء. صبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي معياره هذه الكلمة نحاول دايما نتعلمها ونرددها: إن العين لا تدمع، إن القلب لا يحزن، وإن لفراقك أي شيء تفارقه، أي شيء. إخواننا وأهلينا الذين بتلوا يحزنوا لهم ذلك، لكن إيه؟ نصبر ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أسأل الله عز وجل أن يرحم الفقيدين وأن يتقبلهما في الشهداء وأن يجعلهما فرقا لأهلهما، إنه لذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فأحبتي في الله، جئت في هذا المكان الطيب المبارك معزيا نفسي وشيخي الحبيب فضيلة الشيخ عبد المنعم بن مطاوع وأهل هذه البلدة الكرام في هذين الفقيدين، الأخ الكريم نعيم، الآخر السيد رحمهما الله تعالى رحمة واسعة، وأسأل الله أن يجعلهما فرطا لأهلهما على الحوض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. أحبتي في الله، إنها رسالة في هذه الدقائق المعدودة أذكر بها نفسي وإخواني في هذه البلدة الطيبة المباركة، رسالة موجهة إلى من ابتلاهم الله بالشدائد والكروب، إلى من أراد الله تمحيصهم بالأسقام والعيوب، فذاك مريض فقد صحته، وآخر حار في معرفة سقمه وفهم علته، وثالث خارت قواه وزالت بشاشته، وهم مع ذلك ذاكرون شاكرون، محتسبون متأملون لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث صهيب رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داؤه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحبتي في الله، من عوامل الثبات
عند الابتلاء بالمصيبة والمحنة والشدة والفتنة أن نرضى بما يقدره الله سبحانه وتعالى، الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره، الرضا بقضاء الله، أن ترضى بما يقدره الله لك وأن تطمئن إليه وأن تعلم أن ما قدره الله لك قدره لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. فما عليك دوما ودائما إلا أن تقول الحمد لله، كما ورد في سنن الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. فيقول جل وعلا لملائكته: ماذا قال عبدي؟ فتقول: حمدك واسترجع. حمدك أي قال الحمد لله، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لماذا؟ لأنه قال الحمد لله عند أول وهلة للمصيبة، وهذا من شروط الصبر أن يكون في أوانه. فالصبر المحمود والمأجور عليه صاحبه هو ما كان في أوانه، أما إذا فات أوانه فلا جدوى منه، لأنه صبر في غير محله وبعد انتهاء أمده وزمانه، كما قال الله تعالى عن صبر أهل النار: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال تعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وكما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنه المصطفى عليه الصلاة والسلام أتت إلى بيته وهي مسرعة فقالت: يا رسول الله إني لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فينبغي عليك عبد الله أن تصبر على هذه المصيبة وأن ترضى بما يقدره الله لك. فالقدر معناه تقدير الله جل وعلا في الأزل، والإيمان بالقدر هو أن تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له، وأنه قدره عن علم منه سبحانه. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فلا يكمل إيمان عبد ولا يستقيم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعرف أن من صفته سبحانه وتعالى أنه يقدر ويلطف ويبتلي ويخفف. ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. قال تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم. وأختم بهذا الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لولده يوما: أي بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم. قال له اكتب. قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يرحم الأخين الكريمين نعيم والسيد، أسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة، وأن يدخلهما فسيح جناته، وأن يجعلهما فرطا لأهلهما على الحوض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أيها الإخوة، إلى هنا تنتهي مراسم كلمات أصحاب الفضيلة من العلماء والدعاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا. ومع مراسم توزيع الجوائز، ألا وهي جوائز مسابقة رد الجميل، اعترافا بمجمع الصحابة الإسلامي بجميل سيرة أبنائه السيد ونعيم، قيمة مستويات هذه المسابقة: حفظ القرآن الكريم كاملا، نصف حفظ القرآن الكريم، ربع القرآن الكريم. والآن مع أصحاب المستوى الأول، ألا وهو حفظ القرآن الكريم، الفائز الأول هاني عبد الرحمن محمد، قيمة الجائزة 2000 جنيه. الثانية نجوى محمد عبد السلام محمد، ويتسلمها ولي الأمر، قيمة الجائزة 1000 جنيه. الفائزة الثالثة طرحة حسين المرغلي، ويتسلمها ولي الأمر، قيمة الجائزة 800 جنيه. الفائزة الرابعة إيمان السيد عبد العزيز السيد، ويتسلمها ولي الأمر، وقيمة الجائزة 700 جنيه.
مع أصحاب المستوى الثاني، ألا وهو حفظ نص القرآن الكريم، وفاء عبد الرحمن عبد السلام، قيمة الجائزة 500 جنيه، ويتسلمها ولي الأمر. سمية سعد المتولي، قيمة الجائزة 450 جنيه، ويتسلمها ولي الأمر. منى حسين المرغلي، قيمة الجائزة 400 جنيه، ويتسلمها ولي الأمر. لمياء حمدي عبد العاطي، قيمة الجائزة 300 جنيه، ويتسلمها ولي الأمر. منى صلاح أحمد محمد، قيمة الجائزة 200 جنيه، ويتسلمها ولي الأمر. ألاء سعد رزق، قيمة الجائزة 200 جنيه، يتسلمها ولي الأمر. إيمان رمضان حبيب، ويتسلمها ولي الأمر.
منى صلاح حمدان السلام،
أماني وهدان وهدان، قيمة الجائزة 150 جنيه، يتسلمها ولي الأمر. سارة السادات غريب، قيمة الجائزة 150 جنيه، يتسلمها ولي الأمر. أماني عبد العزيز غانم، ويتسلمها ولي الأمر. مع أصحاب المستوى الرابع الثالث، ألا وهو حفظ ربع القرآن الكريم، أسماء ممدوح السيد السباعي، يتسلمها ولي الأمر. إسراء رمضان حبيب، وعنها ولي الأمر. سماحة دياط محمد، ويتسلمها ولي الأمر. دينا عبد العزيز عبد العزيز غانم، يتسلمها عنها ولي الأمر. كريم محمد عبد الكريم قبر يتسلمها ولي الأمر. محمود عادل السيد مطاوع ويتسلمها هو. فوزية محمد عبد السلام المعصرامي المعصراوي ويتسلمها ولي الأمر. جهاد حازم محمد أحمد ويتسلمها ولي الأمر. محمد جبر عبد الرحمن الدسوقي. عائشة محمود القياد ويتسلمها ولي الأمر. سعاد فتحي معاطي ويتسلمها ولي الأمر. إيمان أحمد عبد الملك ويتسلمها ولي الأمر. ابتسام ماهر عبد السلام ويتسلمها ولي الأمر. فاطمة محمد عيد ويتسلمها ولي الأمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين. الحمد لله رب العالمين، أتم الله عز وجل علينا هذه النعمة، وانتهينا بفضل الله عز وجل من توزيع جوائز هذه المسابقة القرآنية الكبرى بعنوان رد الجميل. وكانت قيمة جوائز هذه المسابقة 10,000 جنيه، وهذه إن شاء الله عز وجل ستكون نواة لمسابقة كبرى تنمو كل عام بمشيئة الله عز وجل. وابتدأنا هذه المسابقة هذا العام صدقة على روح ولدينا الكريمين من أبناء مجمع الصحابة بقرية كفر البرامون، الذين قدر الله عز وجل لهما الوفاة ثاني أيام العيد، وكان في رحلة تبع المجمع بعد يعني الدورة الشرعية الصيفية، فنسأل الله أن يتقبلهما في الشهداء. والحمد لله رب العالمين، كان هناك إقبال طيب وكثيف من المتسابقين. دخل المسابقة قرابة 160 ولد وبنت، وتم تكريم وتوزيع الجوائز على حسب المستويات الثلاثة: مستوى القرآن كاملا هذا المستوى الأول، والمستوى الثاني مستوى نصف القرآن، والمستوى الثالث ربع القرآن. وتم توزيع الجوائز في كل المستويات، وكان إجمالي الذين تم تكريمهم وتوزيع الجوائز عليهم 35 أو 36 متسابق. فإن شاء الله رب العالمين سنحاول أن تنمو هذه المسابقة وأن ترتفع الجوائز، وكذلك سنحاول إن شاء الله أن لا تقتصر فقط على أهل البلدة، بل يمكن بعد ذلك أن يشارك فيها أبناء القرى المجاورة أو حتى المدن كالمنصورة وغيرها من المدن القريبة إن شاء الله عز وجل. وهذه دعوة لأهل الخير بدعم مثل هذه المسابقات التي يتبارى فيها حفاظ القرآن الكريم تشجيعا لأولادنا على حفظ كتاب الله عز وجل. وهذا كما ذكرنا وأول يعني الطرق التي بها إن شاء الله عز وجل نرفع من شأن أبنائنا ويسلكون مدارج الهدى بإذن الله حينما يحملون كتاب الله عز وجل في صدورهم. فنرجو بعد ذلك أن يتفقهوا في هذا القرآن، وأن يتحاكموا إليه، وأن يعظموه، وأن يجلوه، وأن يدفعوا شبه يعني شبهات الذين يتعرضون لكتاب الله عز وجل بالقيل والقال. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذه الأحداث التي تمر بها أمتنا يعني رافعة لشأن أهل القرآن والسنة في بلادنا، وأن يكون عود حميد لهذه الأمة للتحاكم إلى شرع الله عز وجل، كتاب الله تبارك وتعالى وسنة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي نهاية كلمتي لا أنسى أن أعزي شيخي ووالدي الكريم الشيخ فضيلة الشيخ العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق الحويني في وفاة أخيه وحبيبه الشيخ شكري رحمة الله عليه، ونعم الأخ كان لفضيلة الشيخ الذي عاونه يعني ما يزيد عن قرابة 25 سنة، وهو يؤازر الشيخ ويصحبه في رحلاته ويدبر له أموره. فهذا أعزاء واجب علينا، وقد شهدت الجنازة ولكن من كثرة الزحام لم أرد أن أشق على الشيخ، وقد سنحت لنا الفرصة أن نعزي الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى ومد في عمره ونفع الإسلام والمسلمين به في وفاة أخيه الشيخ شكري. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل مبتلى الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل، وأن يرضي سبحانه وتعالى أهل البلاء بما يناسب حالهم، وأن يجعلنا وإياكم من الصابرين الشاكرين العاملين العالمين، إن لي ذلك والقادر عليه. ونشكر قناة الحكمة التي شرفتنا هذا اليوم في مجمع الصحابة العامر بأهله، وجزى الله خيرا كل العاملين الإسلام على سعيهم في إعادة التمكين لدين الله عز وجل في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخوكم عبد المنعم مطاوع عبد الحميد الداعية بمدينة المنصورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.